الذي ذكره في المتن وذهب فيه إلى عدم المنجزية، يلاحظ على ما ذكره من النقض ما ذكرناه في الدرس السابق، وكان حاصله هو أن التكليف كما يرتفع بالاضطرار كذلك يرتفع بفقدان الموضوع، ويرتفع بخروج الطرف عن محل الابتلاء، ويرتفع بامتثال أحد الطرفين. في كل هذه الحالات لا علم بالتكليف، بعد امتثال أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف، بعد خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا يبقى علم بالتكليف. حينئذ السؤال هو هذا، أنه إذا كان الكل يشتركون في هذه الجهة فلماذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا في موارد الاضطرار ويكون منجزا في موارد فقدان بعض الأطراف، ويكون منجزا في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم؟ كلامنا بعد العلم، كلامنا الاضطرار بعد العلم الإجمالي. فإذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالي، فقد أحد الطرفين بعد العلم الإجمالي، هنا لا يلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يلتزم بكون العلم الإجمالي باقي على تنجيزه ويؤثر تنجيزه في الطرف الآخر. فلماذا يقال هنا ببقاء العلم على التنجيز بينما يقول في موارد الاضطراب المتأخر عن العلم الإجمالي بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، مع أنه لا ينبغي التفريق بينهما لما قلناه بأن التكليف لا علم به في جميع هذه الموارد، كما لا علم بالتكليف بعد الاضطرار إلى بعض الأطراف المعين، كذلك لا علم بالتكليف لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لا علم بالتكليف. فالتفريق بينهما يبدو أنه ليس تاما. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية على أصل الاستدلال اللي ذكره، الاستدلال الذي ذكره كان يعتمد على هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه بعد الاضطرار، كلامنا فيما إذا كان الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، بعد الاضطرار لا علم بالتكليف، أنه بعد الاضطرار لا علم بالتكليف. لماذا؟ لأنه على تقدير أن تكون النجاسة مثلا ساقطة في الطرف الذي اضطر إليه لا تكليف به، وإنما هناك شك في التكليف على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الطرف الآخر. إذن بعد الاضطرار لا يوجد علم بالتكليف، يزول العلم الإجمالي بالتكليف الذي كان موجودا سابقا. وحيث أنه ذكر بأن التنجيز إنما يكون ما دام هناك منجز تابع لوجود منجز كما هو واضح، فإذا ارتفع المنجز يرتفع التنجيز، والمنجز في المقام هو العلم الإجمالي، وبعد الاضطرار يرتفع العلم الإجمالي، يعني لا علم بالتكليف، لا يستطيع أن يقول بعد الاضطرار أنا أعلم بوجود تكليف ويقسم على ذلك، لا يستطيع ذلك، يعني يحتمل التكليف. فبعد ارتفاع العلم الإجمالي حينئذ لا منجزة، فإذا لا منجزة لا يكون هناك تنجيز، فيسقط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن التنجيز. هذا هو دليل. الجواب عن هذا هو أنه لا 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 يمكن إنكار سقوط التكليف عن الطرف المضطر إليه بسبب الاضطرار بلا إشكال، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الطرف الذي اضطر إليه، التكليف في هذا الطرف يسقط بلا إشكال. لكن الكلام في أن هذا سقوط التكليف بسبب الاضطرار، هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ هذا الكلام هو كأنه يفترض أن هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، ولذا ذهب إلى عدم المنجزية. بينما الصحيح أن هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، والسر هو هذا، أن هذا العلم الإجمالي حين حدوثه حدث منجزا للتكليف، لأنه يعني عندما حدث العلم الإجمالي لم يكن هناك اضطرار بحسب الفارض، لأن الاضطرار متأخر عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي. حينما حدث العلم الإجمالي لم يكن هناك اضطرار، وهذا معناه أن العلم الإجمالي حينما حدث منجزا للتكليف. العلم الإجمالي نجز التكليف في وقته وحين حدوثه، والعلم الإجمالي حينما يحدث منجزا للتكليف لا يخرج عن صفة المنجزية بمجرد سقوط التكليف بسبب الاضطرار ونحوه، لا يسقط عن المنجزية، يبقى على تنجيزه، لأنه حينما حدث منجزان سقوط التكليف بسبب الاضطرار أو بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو بسبب فقدان بعض الأطراف وانعدام الموضوع في بعض الأطراف، هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بعد أن حدث منجزا للتكليف. كما قلنا، بعد أن حدث منجزا للتكليف لا يسقط هذا التنجيز بمجرد سقوط التكليف بسبب الاضطرار، بل يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه، والاضطرار المتأخر عنا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وهذا الأمر طبيعي جدا. لو فرضنا أن شخصا نذر أن يصوم أحد يومين تردد بينهما، إما الخميس أو الجمعة، فصام الخميس، بعد صومه للخميس لا علم للتكليف، ليس عنده علم بالتكليف بالصوم، لأنه يحتمل أن ما ألزم به نفسه هو صوم يوم الخميس وقد أداه. بعد يوم الخميس لا علم بالتكليف بالصوم، لكن مع ذلك العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حينما حدث منجزا، عندما حدث ونجز التكليف في كلا الطرفين، سقوط التكليف في أحدهما بسبب الامتثال، بسبب العصيان، بسبب خروجه عن محل الابتلاء، بسبب الاضطرار إليه، هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن ماذا؟ عن المنجزية. بل قالوا بأن هذا ثابت حتى في العلم التفصيلي للتكليف، حتى في العلم التفصيلي للتكليف، عندما يعلم بأنه شيء معين وجب عليه شيء معين، بعد ذلك شك في امتثاله، شك صدر منه شيء يشك في أن هذا الشيء الصادر منه هل يعتبر امتثال للتكليف أو لا يعد امتثالا، شك في الامتثال، ومع الشك في الامتثال لا يكون هناك علم ببقاء التكليف، هو شك في التكليف، شك في بقاء التكليف. فإذا لا علم ببقاء التكليف، لكن بالرغم من هذا العلم التفصيلي يبقى منجز، يعني يطلب من المكلف الاتيان بماذا؟ بذلك الفعل. لماذا؟ لأن العلم عندما حدث نجز متعلقات، فتجي قاعدة الاشتغال، هذا دخل في العهدة، فلا بد من ماذا؟ من أن يتيقن بخروجه عن عهدته. ومن الواضح بأنه إذا ترك الفعل واكتفى باحتمال الامتثال لا يكون قد يتيقن بالفراغ والخروج عن العهدة، مع أنه لا يقين بالتكليف عند الشك في تحقق امتثاله. فالقضية لا تختص بالعلم الإجمالي، حتى في موارد العلم التفصيلي العلم مطلقان إجماليا كان أو تفصيليا، إذا حدث ونجز التكليف خلص تنجز التكليف في العهدة، فلا بد من الاحتياط ولا بد من الخروج عن عهدته يقينا. سقوط التكليف بعد ذلك لا يعني زوال المنجزية عن ذلك العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى كما ذكر صاحب الكفاية في الحاشية، في حاشية قلنا أنه في حاشيته على الكفاية عدل عما ذكره في المتن وذهب إلى المنجزية، أدخل المقام في باب العلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، حينئذ ينجز هذا العلم الإجمالي كلا الطرفين، بمعنى أن هذا المكلف في محل الكلام هو يعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن هذا إلى زمان الاضطرار، لأن المفروض في محل الكلام كما قلنا أن الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، فهو يعلم إجمالا إما بوجوب الاجتناب عن هذا قبل زمان الاضطرار، أو وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر من الآن إلى ما بعد زمان الاضطرار. فالفرد الطويل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التكليف في الثور، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب، هذا تكليف بالاجتناب عنه من الآن إلى ما بعد زمان الاضطرار، الاضطرار الطرف الآخر مقصود إلى الماء، هذا الفرد الطويل. الفرد القصير غيره، وأنه على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الماء فهو يعلم بوجوب الاجتناب عنه إلى حين حدوث شنو؟ الاضطرار. هذا الفرد القصير، هذا هو الفرد القصير، ومن البداية يعلم إجمالا بأنه يجب عليه الاجتناب عن أحد الطرفين، غاية الأمر أن أحد الطرفين فرد طويل، وجوب الاجتناب عنه يستمر من الآن إلى ما بعد الاضطرار، لكن الفرد الآخر لا، وجوب الاجتناب عنه قصير، لأنه يجب الاجتناب عنه إلى ما قبل حصول الاضطرار، أما إذا حصل الاضطرار ارتفع وجوب الاجتناب بلا إشكال. هذا علم إجمالي منجز لكلا طرفين، والثور هو أحد الطرفين، وهذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن الثوب مطلقا قبل الاضطرار وبعد شنو؟ وبعد الاضطرار. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يكون منجز، أثر التنجيز وبقاء التنجيز يظهر في الطرف الآخر، أن الطرف الآخر يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي هو نجز كلا الطرفين، وكان الثوب هو أحد طرفي العلم الإجمالي، والتكليف الذي يتنجز فيه هو عبارة عن وجوب الاجتناب من حين العلم الإجمالي إلى ما بعد الاضطرار، فيجب الاجتناب عنه، وهذا هو معنى المنجزية. قد يقع في المقام، في مقام تقرير عدم المنجزية، بأن العلم الإجمالي هذا الذي ذكر أو ذكره صاحب الكفاية في الحاشية المردد بين القصير وبين الطويل كما بيناه، هذا العلم الإجمالي منحل. بماذا ينحل؟ ينحل بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب إما عن هذا الطرف أو عن هذا الطرف قبل الاضطرار، هذا علم إجمالي لا ليس فيه شك قطعا، يجب على قبل الاضطرار قطعا يجب عليه الاجتناب إما عن الماء أو عن الثوب، لأن النجاسة التي علم بها هي إما ساقطة في الماء أو ساقطة ماذا في الثوب، إن سقطت في الماء فيجب عليه الاجتناب عنها قبل الاضطرار، وإن سقطت في الثوب أيضا يجب عليه الاجتناب عنها. ما زاد على ذلك هو مشكوك، لا يوجد عنده علم إجمالي به، التكليف فيما زاد عن ذلك لا علم به، بل هو مشكوك. وجوب الاجتناب بعد الاضطرار لا يقين به، لا علم به، وإنما هو مشكوك، لأن هذا وجوب الاجتناب إنما يثبت على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب، وهذا تقدير غير معلوم مشكوك، فيكون وجوب الاجتناب في مرحلة ما بعد الاضطرار مشكوك لا علم به، فإذا يكون عندنا علم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطرار، وشك في وجوب الاجتناب بعد الاضطرار، مثل هذا العلم الإجمالي بهذا الشكل يوجب انحلال العلم الإجمالي المدعى في المقام، وهو العلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. نقول هذا العلم الإجمالي قال بأن هذا ينحل بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين فيما قبل الاضطرار، والشك فيما زاد على ذلك، وبالنتيجة بعد الانحلال الذي ينجز، ما هو الذي ينجز؟ هو العلم الإجمالي الذي صورناه قبل الاضطرار، ينجز على المكلف ماذا؟ ينجز على المكلف وجوب الاجتناب عن هذا الطرف قبل الاضطرار وهذا الطرف قبل شنو؟ قبل الاضطرار، هذا صحيح، لكن بعد الاضطرار لا شيء ينجز وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لا شيء ينجز وجوب الاجتناب عن الثوب. لماذا؟ لأنه لا علم، وإنما هناك شك في التكليف فتجري فيه الأصول المؤمنة، وبذلك انتهينا إلى ماذا؟ إلى عدم التنجيز بالمعنى الدقيق، لأن قلنا أن التنجيز الذي نتكلم عنه يظهر أثره في الطرف الآخر. العلم اللي صوره صاحب الكفاية العلم الإجمالي لو تم ولم ينحل فهو يمنع من ماذا؟ من استعمال الطرف الآخر، لأنه صور علما إجماليا دائرا بين الفرد القصير والفرد شنو؟ الطويل المستمر حتى بعد الاضطرار. إذن هو يمنع من استعمال الفرد الثوب حتى بعد الاضطرار. هذا الاعتراض يقول أن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطرار، وشك في وجوب الاجتناب بعد ذلك. فنلتزم بهذا العلم الإجمالي ونلتزم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطرار، هذا صحيح، لكن بعد الاضطرار لا شيء ينجز وجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار، وهذا معناه عمليا انحلال العلم الإجمالي. وعدم بقائه على التنجيز. واضح هذا؟ جواب هذا يكون بهذا الشكل، وهو أن المكلف صحيح هذا كما ذكر يعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطراب، هذا صحيح، هذا علم موجود بلا إشكال يعلم به المكلف، لكن في نفس الوقت هو أيضا يعلم، هكذا ندعي، هكذا يدعي صاحب الكفاية لإثبات التنجيز، في نفس الوقت هو يعلم بأنه يجب عليه الاجتناب إما عن هذا الطرف قبل الاضطراب، وإما عن ذاك الطرف بعد شنو؟ بعد الاضطراب. فكأنه صار عنده علمان إجماليان، علم بوجود الاجتناب عن هذا قبل الاضطرار وعن هذا قبل الاضطرار، هذا واضح، لكن في نفس الوقت عنده علم إجمالي آخر بوجود الاجتناب عن هذا الماء قبل الاضطرار وعن الثوب بعد الاضطرار. لماذا هذا العلم الإجمالي؟ لأنه على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب فوجوب الاجتناب لا يختص بخصوص ما في فترة ما قبل الاضطرار، وإنما وجوب الاجتناب عن الثوب يستمر من حين العلم الإجمالي إلى ما بعد شنو؟ ما بعد الاضطرار. على هذا التقدير، على تقدير سقوط النجاسة في الثوب ليس تكليف ثابت في الثوب فقط في مرحلة ما قبل الاضطرار، حتى نقتصر على العلم الإجمالي اللي أبرزه، وإنما وجوب الاجتناب كما يثبت في الثوب قبل الاضطرار كذلك يثبت، وطرح العلم الإجمالي يثبت في الثوب بعد شنو؟ بعد الاضطرار. إذا المكلف يصح له أن يقول بأني أعلم إما بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرار اللي هو الفرد القصير الصور صاحب الكفاية، وإما عن ماذا؟ وإما عن وجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار. هذا علم إجمالي صحيح ينشأ من علمه الإجمالي بسقوط النجاسة في أحد الأمرين إما الماء أو الشنو أو الثوب، فعزل مرحلة ما بعد الاضطرار بالنسبة إلى الطرف الآخر هذا ليس صحيحا، والدعاء بأنه هذه خالية من العلم وأنها مجرد شك، لا ليست شك، هي طرف من العلم الإجمالي، لأنه إن كانت النجاسة ساقطة في الثوب كما قلنا فهي تقتضي وجوب الاجتناب عن الثوب قبل الاضطرار وبعد الاضطرار، فالمكلف على أحد التقديرين يعلم بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار كما يعلم بوجوب الاجتناب عنه قبل الاضطرار، وعلى التقدير الآخر يعلم بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرار، وهذا هو نفس العلم الإجمالي الذي صوره صاحب الكفاية، وهو الجواب الصحيح عن أصل الاستدلال، وهو أن هناك علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والفرد الشنو؟ الطويل، وهو ينجز الفرد الطويل على امتداده، وبذلك يثبت التنجيز. هذه هي الصورة الثانية من الصور المتصورة في المقام التي كان الاضطرار فيها متأخرا عن التكليف وعن العلم الإجمالي. الصورة الثالثة اللي هي حالة وسطية بها بين الصورتين السابقتين هو أن يفترض بأن الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد سبب التكليف ولكنه قبل العلم الإجمالي، قبل العلم الإجمالي، كما إذا قررنا أنه تنجس سقطت نجاسة في إما في الماء أو في ماذا؟ أو في الثوب، سقطت النجاسة قطرة الماء سقطت في أحدهما فحدث التكليف، هذا زمان التكليف، لكن المكلف لم يكن عالما بذلك، لم يكن عالما بسقوط قطرة البول في أحدهما، لم يكن عالما بحدوث التكليف. ثم المكلف اضطر إلى شرب الماء، الطرف المعين اضطر إلى شرب الماء، ثم علم بنجاسة أحدهما، إما الماء الذي اضطر إلى شربه، وإما شنو؟ وإما الثوب. فيكون العلم الإجمالي بالتكليف متأخرا زمانا عن الاضطرار، المتأخر زمانا عن أصل التكليف وحدوث سبب التكليف هو سقوط قطرة الدم. الكلام يقع في أن هذه الصورة الوسطية هل هي تلحق بالصورة الأولى لكي يثبت فيها عدم التنجيز، أو تلحق بالصورة الثانية لكي يثبت فيها التنجيز؟ ذهب بعضهم وينسب إلى المحقق النعيمي في دورته الأولى، ذهب إلى التنجيز، أن العلم الإجمالي هنا يكون منجزا كما هو الحال في الصورة الثانية المتقدمة. واستدل على ذلك، على التنجيز في هذه الصورة الثالثة، أو استدل لذلك بدليلين أو لعله أكثر. الأول هو اللي نقل عن المحقق النعيمي، وحاصله أن المكلف، يقول المحقق النعيمي أن المكلف يعلم بحدوث تكليف فعلي من البداية، لأن المفروض في هذه الصورة أن المكلف بعد الاضطرار علم بسقوط النجاسة في أحدهما سابقا. إذا المكلف علم بالنجاسة الحادثة سابقا المرددة بين الماء وبين الثوب، بين الطرفين. إذا المكلف يعلم بتكليف فعلي من أول الأمر، يعلم بتكليف فعلي حادث من البداية، قطعا من البداية هو مكلف بالاجتناب عن أحد الطرفين، لأن قطرة الدم سقطت في أحدهما. آية الأمر ما كان يعلم بذلك، بعد ذلك علم. هذا العلم بالتكليف الفعلي من أول الأمر اللي يحصل في المقام هو أنه يشك في سقوطه، يشك في سقوطه بالاضطرار. من ينشأ هذا الشك في السقوط؟ ينشأ من هذا، من أنه النجاسة إن سقطت في الماء هذا التكليف يسقط بالاضطرار، وأما إذا سقطت في الثوب فهو لا يسقط شنو؟ بالاضطرار. هذا التكليف الذي علم به من البداية بحصول الاضطرار هو يشك في سقوطه. إذا لم يحصل الاضطرار ما عنده شك، هذا التكليف موجود وينجز عليه كلا الطرفين. لكن حيث أنه اضطر إلى أحدهما المعين، اضطر إلى شرب الماء، فهو يشك في سقوط التكليف الفعلي من البداية كما قلنا، يشك في سقوطه. ومن الواضح أن الشك في السقوط، الشك في سقوط التكليف هو مجرى لإصالة الاشتغال وليس مجرى لإصالة البراءة. هذا ليس شكا في التكليف حتى نجري فيه شنو البراءة ونقول بعد الاضطرار هناك شك في التكليف فتجري الأصول المؤمنة لنفيه، وإنما هذا شك في سقوط التكليف المعلوم، لأنه علم بالتكليف الفعلي في وقته ومن أول الأمر، وشك في سقوطه وهو مورد لإصالة الاشتغال، وحينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من البناء على الاشتغال ولا بد من الاحتياط في الطرف الآخر، وهذا يعني ماذا؟ المنجزية. هذا يعني أن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر، فيجب الاجتناب على الطرف الآخر. وإلا إذا لم يجتنب عن الطرف الآخر هو لا يخرج عن عهدة التكليف المتيقن المعلوم، لا يخرج عن عهدته يقينا، وهذا التكليف تنجز عليه، علم به ودخل في عهدته، إذن يجب عليه الخروج عن عهدته يقينا، ولا يخرج عن عهدته يقينا إلا إذا اجتنب الطرف الآخر. لأنه إذا ارتكب الطرف الآخر احتمال النزاع ساقط فيه، فلم يخرج عن عهدته، وبذلك يكون هذا العلم منجزا للطرف الآخر. هذا التقريب الأول للمنجزية في الصورة الثالثة. هذا التقريب مبني على افتراض أن العلم المتأخر ينجز التكليف شنو؟ المتقدم. التكليف من أول الأمر ينجزه، كما أن العلم المقارن للتكليف ينجز التكليف، كذلك العلم المتأخر زمانا عن التكليف ينجز التكليف من أول الأمر، ينجزه من أول الأمر. هذا الكلام ليس واضحا، لماذا؟ لأنه تقدم سابقا أن التنجيز حكم عقلي ليس حكما شرعيا وأمثاله، وحكم عقلي، العقل يستقل به تنجيز التكليف عندما يتعلق العلم به مثلا. حكم العقل بتنجيز التكليف تقدم سابقا أن معناه شنو؟ معناه قبح المخالفة، معناه لزوم الإطاعة والامتثال وقبح المخالفة والعصيان. عقل هكذا يستقل بأن التكليف عندما يتنجز بالعلم يحكم بلزوم امتثاله ولزوم طاعته وقبح مخالفته، هذا معنى التنجيز. ومن الواضح بأن هذا لا معنى له بالنسبة إلى التكليف المتقدم، لأن يعني التكليف المتقدم لا مجال لطاعته أو مخالفته الآن حتى يحكم العقل بماذا؟ بقبح مخالفته. في زمانه انتهى هو، الآن لا وجود له، لا معنى لأن يحكم العقل من الآن بقبح ماذا؟ بقبح مخالفته ولزوم طاعته وامتثاله. ليه معنى المنجزية؟ فافتراض أن العلم الإجمالي ينجز التكليف في وقته بحيث يكون التكليف من أول الأمر منجزا، هذا لا وجه له، لأنه مبني على فكرة أن العلم الإجمالي المتأخر ينجز التكليف المتقدم. طبعا هذا نقول فيما إذا فرضنا أنه التكليف السابق انقطع عن الزمان شنو؟ المتأخر، ليس له ذيول باقية في ماذا؟ في الزمان المتأخر. لا، إذا ذيول لا ممكن افتراض التنجيز، لكن ليس له ذيول، التكليف انتهى في وقته، الآن ليس له تبعات ومتعلقات في الزمان الحاضر. حينئذ نقول أنه لا معنى لأن يحكم العقل بمنجزيته بلزوم طاعته وامتثاله وقبح مخالفته وعصيانه، لأنه لا مجال لذلك في التكليف المتقدم، وإنما يكون هذا معقولا عندما يكون العلم والتنجيز مقارنا علما للتكليف زمانا. هذا التقريب الأول وجوابه. التقريب الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.